الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. ما بعد الدرس 19 من سنن أبي داود، باب الحائط تناول من المسجد، تناول من المسجد أي تأخذ شيئا منه. وهذا يقضي على قولهم بأن الحائط لا يجوز لها أن تدخل المسجد، فإن المناول من المسجد يلزم منه دخول بعض الجسم، ولو كان نجسا كما يذكرون لمنعت من ذلك. قال أبو السند المتصل: حدثنا مسدد بن مصرهد قال أخبرنا أبو معاوية وهو محمد بن خازم الضرير عن الأعمش وهو سليمان ابن مهران أبو محمد عن ثابت ابن عبيد عن القاسم عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: ناوليني الخمرة من المسجد. قلت: إني حائض. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن حيضتك ليست في يدك. الحديث خرجه مسلم. والخمرة هي السجادة التي يسجد عليها المصلي، سميت بها لأنها تخمر وجه المصلي عن الأرض أي تستره، وصرح جماعة بأنها لا تكون إلا قدر ما يضع الرجل حر وجهه في سجوده. وقد جاء في سنن أبي داود عن ابن عباس رضي الله عنه قال: جاءت فارة فأخذت تجر الفتيلة فجاءت بها فألقتها بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم على الخمرة التي كان قاعدا عليها، فأحرقت منها مثل موضع الدرهم. فهذا تصريح بإطلاق الخمرة على ما زاد على قدر الوجه. وفي النهاية لابن الأثير: هي مقدار ما يضع عليه وجهه في سجوده من حصير أو نسيجة خوص ونحوه من النبات. وفي حديث الفأرة تصريح في إطلاق الخمرة على الكبير منها. من المسجد اختلف في متعلق، فبعضهم قال متعلق بناوليني، وآخرون قالوا متعلق بقال أي قال لي عن النبي صلى الله عليه وسلم من المسجد. ذهب القاضي عياض إلى الثاني وقال معناها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها من المسجد أي وهو في المسجد لتناوله إياها من خارج المسجد، لا أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرها أن تخرج الخمرة من المسجد، لأنه صلى الله عليه وسلم كان معتكفا في المسجد وكانت عائشة في حجرتها وهي حائض، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن حيضتك ليست في يدك، فإنما خافت من إدخال يدها المسجد. ولو كان أمرها بدخول المسجد لم يكن لتخصيص اليد معنى. قاله النووي وذهب إلى الأول المؤلف والنسائي والترمذي وابن ماجه والخطابي وأكثر الأئمة. قلت: هو الظاهر من حديث عائشة المذكور ليس فيه خفاء وهو الصواب، وعليه تحمل رواية النسائي من طريق منبوز عن أمها أن ميمونة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يضع رأسه في حجر إحدانا فيتلو القرآن وهي حائض، وتقوم إحدانا بالخمرة إلى المسجد فتبسطها وهي حائض. الحديث إسناده قوي، والمعنى أنه تقوم إحدانا بالخمرة إلى المسجد ونقف خارج المسجد فتبسطها وهي حائض خارجه من المسجد. هذا تكلف، بل عائشة رضي الله عنها استدلت بالحديث على أن الحائض لا تمنع من المسجد، وأن النجس إنما يكون في موطن خروج الدم. قال: باب في الحائض لا تقضي الصلاة أي أيام حيضها. وفي السند المتصل: حدثنا موسى بن إسماعيل قال أخبرنا وهيب قال أخبرنا أيوب عن أبي قلابة عن معاذة قالت: إن امرأة سألت عائشة: هتقضي الحائض الصلاة؟ فقالت: أحرورية أنت؟ قال: قد كنا نحيض عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا نقضي ولا نؤمر بالقضاء. وفي السند المتصل قال: حدثنا الحسن بن عمرو قال أخبرنا سفيان عن ابن عبد الملك عن ابن المبارك عن معمر عن أيوب عن معاذ العدوية عن عائشة بهذا الحديث. قال أبو داود وزاد فيه: فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. والحديث أصله في الصحيحين. وفيه من الفوائد أن الحائض لا يجوز لها أن تصلي، فإذا صلت حال حيضها فهي مرتكبة لكبيرة من كبائر الذنوب، وكذلك إذا صامت وهي حائض فقد ارتكبت من كبيرة من كبائر الذنوب، ولكنه يلزمها قضاء الصوم ولا يلزمها قضاء الصلاة. وكون عائشة رضي الله عنها قالت: أحرورية أنت؟ لعل مذهب الخوارج كان الصيام والصلاة للحائض أو كذلك القضاء للحائض، وهذا مذهب غير معمول به. وسمي الخوارج حرورية لأنهم خرجوا على علي بن أبي طالب في منطقة يقال له حوراء أو حوراء، وسموا بالأزارق نسبة إلى نافع بن الأزرق، وبالعجاردة إلى أحدهم، وكذلك بالإباضية إلى عبد الله بن أباض. قال الحافظ في الفتح الذي ذكره العلماء في الفرق بين الصيام والصلاة أن الصلاة تتكرر فلم يجب قضاؤها للخروج بخلاف الصيام، قال: باب في إتيان الحائض أي بالجماع في فرجها، وجماعها حرام، إلا أنهم اختلفوا في الكفارة على ما سيأتي في حديث ابن عباس. قال: وبالسند المتصل حدثنا مسدد قال أخبرنا يحيى وابن سعيد القطان عن شعبة قال حدثنا الحكم وهو ابن عتيبة عن عبد الحميد بن عبد الرحمن عن مقسم عن ابن عباس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: في الذي يأتي امرأته وهي حائض قال: يتصدق بدينار أو نصف دينار. قال أبو داود: هكذا الرواية الصحيحة، قال: دينار أو نصف دينار، وربما لم يرفعه شعبة. شعبة كان يحدث بهذا الحديث على الاتصال والرفع، ثم ترك التحديث به مرفوعا، فذكر له ذلك قال: كنت مجنونا فصحيت، يعني كأنه ينكر على نفسه إضافة هذا الحديث إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وجمهور المحدثين لا سيما أهل التحقيق منهم يرون أن هذا الحديث لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما هو موقوف على ابن عباس. وجمهور الفقهاء يرون العمل بحديث ابن عباس. والخلاف الذي فيه يتصدق بدينار أو نصف دينار، الدينار قالوا إذا جاءها في مبدأ الحيض، ونصف الدينار إذا كان في أواخر الحيض، لكن كما ترى أن الحديث لا يصح. قال المنذر: وأخرجه الترمذي وابن ماجه مرفوعا، وقال الترمذي: قد روي عن ابن عباس موقوفا ومرفوعا، وأخرجه النسائي مرفوعا وموقوفا ومرسلا. قال الخطابي: قال أكثر العلماء لا شيء عليه ويستغفر الله، وزعموا أن هذا الحديث مرسل أو موقوف على ابن عباس، ولا يصح متصلا مرفوعا، والذمم بريئة إلا أن تقوم الحجة بشغلها. هذا آخر كلامه. وهذا الحديث قد وقع الاضطراب في إسناده ومتنه، فروي مرفوعا وموقوفا ومرسلا ومعضلا. قال عبد الرحمن بن مهدي: قيل لشعبة: إنك كنت ترفعه. قال: إني كنت مجنونا فصححته. وأما الاضطراب في متن فروي بدينار أو نصف دينار على الشك، وروي يتصدق بدينار فإن لم يجد فبنصف دينار، وروي التفرقة بين أن يصيبها في الدم أو انقطاع الدم، وروي يتصدق بخمسي دينار، وروي بنصف دينار، وروي إذا كان دائم دما أحمرا فدينار، وإن كان دما أصفر فنصف دينار، وروي إن كان الدم عبيطا فليتصدق بدينار، وإن كان صفرا فنصف دينار. انتهى كلام المنذري. قال: قلت: وأحاديث الباب تدل على وجوب الكفارة على من وطأ امرأته وهي حائض. قال الخطاب: المعالم ذهب إلى إجاب الكفارة عليه غير واحد من العلماء، منهم قتادة وأحمد بن حنبل وإسحاق، وقال به الشافعي قديما، ثم قال: في الجديد لا شيء عليه. قلت: ولا ينكر أن يكون فيه كفارة، لأنه وط محظور كالوط في رمضان. وقال أكثر العلماء: لا شيء عليه ويستغفر الله، وزعموا أن هذا الحديث مرسل أو موقوف على ابن عباس، ولا صح متصلا مرفوعا، والذمم بريئة إلا أن تقوم الحجة بشغلها. وكان ابن عباس يقول: إذا أصابها في فور الدم تصدق بدينار، وإن كان في آخر فنصف دينار. وقال قتادة: دينار للحائض ونصف دينار إذا أصابها قبل أن يغتسل. وقال أحمد بن حنبل يقول: هو مخير بين الدينار ونصف الدينار. وروي عن الحسن أنه قال: عليهما على من وقع على أهله في شهر رمضان. انتهى كلامه بحروف هذا قول بعيد، يعني عليه صيام شهرين متتابعين، قبل ذلك عتق رقبة. وبالسند المتصل قال حدثنا عبد السلام بن مطهر قال أخبرنا يعفر يعني ابن سليمان وهو الضبعي عن علي بن الحكم البناني عن أبي الحسن الجزري عن مقسم عن ابن عباس قال: إذا أصابها في أول الدم فدينار، وإن أصابها في انقطاع الدم فنصف دينار. قال أبو داود: وكذلك قال ابن جراج عن عبد الكريم عن مقسم. وبالسند المتصل قال حدثنا محمد بن الصباح البزار قال أخبرنا شريك عن خصيف عن مقسم عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا وقع الرجل بأهله وهي حائض فليتصدق بنصف دينار. قال أبو داود: وكذا قال علي بن بذيمة عن مقسم عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا. وروى الأوزاعي عن يزيد بن أبي مالك عن عبد الحميد بن عبد الرحمن عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أمره أن يتصدق بخمس دينار. وهذا معضل. بماذا خرجنا في هذا الباب يا أخوة؟ عندك سعيد؟ يعني هو مرتكب لإثم وليس عليه كفارة إلا التوبة، وأحسن ما يثبت به الحديث ما جاء عن شعبة مرفوعا، وشعبة يقول بنفسه: كنت مجنونا فصححت، ينكر على نفسه التحديث به مرفوعا، فكيف يأخذون بقول شعبة مع أنه قد رجع عن الرفع إلى الوقف؟ قال: باب في الرجل يصيب منها ما دون الجماع، يعني من المباشرة والقبلة والضمة نحو ذلك مما يفعل. قال أبو السند المتصل حدثنا يزيد بن خالد بن عبد الله بن موهب الرملي قال حدثنا الليث بن سعد عن ابن شهاب عن حبيب مولى عروة قال الحافظ مقبول عن ندبة مولاة ميمونة أيضا قال الحافظ مقبولة عن ميمونة قالت إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يباشر المرأة من نسائه وهي حائض إذا كان عليها إزار إلى أنصاف الفخذين أو الركبتين تحتجز به. الحديث في الصحيحين غير هذه الطريق. وقد جاء عن عائشة وأم سلمة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يباشر فوق الإزار، فلا بأس أن يباشر فوق الإزار إلا أنها تغطي موطن الدم حتى لا يتنجس بملابسته. وبعضهم أوجب عليها أن تغطي إلى السرة والفخذين، والصحيح أنه لا يلزم إلا موضع الدم. وفي السند المتصل قال حدثنا مسلم بن إبراهيم وهو الفراهدي قال أخبرنا شعبة عن منصور عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمر إحدانا إذا كانت حائضا أن تتزر ثم يضاجعها زوجها، وقال مرة يباشرها. كلمة زوجها غير مثبتة في أكثر الروايات، وإنما ثم يضاجعها أو يباشرها من إلصاق البشرة بالبشرة بغير علاج، لأن ذلك حرام. وكانت عائشة تقول أيكم يملك إربه كما أن النبي صلى الله عليه وسلم يملكه أو نحو ذلك. فالشاهد أن الإنسان يتحرز من الدنو من المحرمات لما قد يقع فيه من الحرج. قال والمراد أن يأمر كل مسلمة إذا كانت حائضا أن تتزر ثم يباشرها زوجها، لكن جعل الروايات متفقة أولى، ولا سيما مع اتحاد المخرج، ومع أنه إذا ثبت هذا الحكم في حق أمهات المؤمنين ثبت في حق سائر النساء انتهى. فشعبة شاك فيه، مرة يقول ثم يضاجعها زوجها، ومرة يقول ثم يباشرها، والله أعلم. والسند المتصل قال حدثنا مسدد قال أخبرنا يحيى عن جابر بن صبيح قال سمعت خلاس الهجري قال سمعت عائشة رضي الله عنها تقول كنت أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم نبيت في الشعار الواحد وأنا حائض طامث، فإن أصابه مني شيء غسل مكانه ولم يعده ثم صلى فيه، وإن أصابت عني ثوبه منه شيء غسل مكانه ولم يعده ثم صلى فيه. خرجه النسائي والدارمي. وكونه يغسل النبي صلى الله عليه وسلم ما أصابه من الدم دليل على أن دم الحيض نجس، ويجب على الإنسان أن يزيل النجاسة من جسمه قبل أن يصلي، فإن صلى والنجاسة في جسمه لم يعلم بها إلا بعد الصلاة فصلاته صحيحة، بخلاف إذا صلى على غير طهارة فيلزمه أن يعود بها. وقولها الشعار ما يلي الجسد من الثياب، شعرتها نمت معها في الشعار الواحد، وفيه دليل على جواز مباشرة الحائض والاضطجاع معها في الثوب الواحد وهو الشعار من غير إزار يكون عليها. والطمث من أسماء الحيض وله عدة أسماء، أوصلها بعضهم إلى 10 وبعضهم إلى 15. قال أبو السند المتصل حدثنا عبد الله بن مسلمة قال أخبرنا عبد الله يعني ابن عمر ابن غانم عن عبد الرحمن يعني ابن زياد ابن أنعم ضعيف عن عمارة ابن غراب مجهول قال إن عمة له حدثته أنها سألت عائشة رضي الله عنها قالت إحدانا تحيض وليس لها ولزوجها إلا فراش واحد، قالت أخبرك بما صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم، دخل فمضى إلى مسجده. قال أبو داود تعني مسجد بيتي، فلم ينصرف حتى غلبتني عيني وأوجعه البرد، فقال إذني مني، فقلت إني حائض، قال وإن أكشفي عن فخذيك، فكشفت فخذي فوضع خده وصدره على فخذي وحنيت عليه حتى دافئ ونام. هذا حديث ضعيف كما ترى، وساقه المصنف ليبين جواز النوم مع المرأة حال حيضها، وأن النجاسة إنما تكون في موطن الحيض. وبالسند المتصل قال حدثنا سعيد بن عبد الجبار قال أخبرنا عبد العزيز يعني ابن محمد عن أبي اليمان كثير بن اليمان وهو مستور عن أم درة مقبولة أي مجهولة حال عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت كنت إذا حط نزلت عن المثال على الحصير فلم نقرب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم ندن منه حتى نطهر. زد على ذلك أنه يخالف ما في الصحيحين فهو حديث منكر. وبالسند المتصل قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال أخبرنا حماد عن أيوب عن عكرمة عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم قالت إن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد من الحائض شيئا ألقى على فرجها ثوبا حتى لا يتلوث. هذا موافق لما في الصحيحين كان يباشرها وهو حائض. وبالسند المتصل قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال أخبرنا جرير عن الشيباني عن عبد الرحمن بن الأسود عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا في فوح حيضتنا أن نتزر ثم يباشرنا وأيكم يملك إربه كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يملك إربه. يقول واعلم أن المؤلف رحمه الله أورد في هذا الباب 7 أحاديث فبعضها يدل على جواز الاستمتاع من الحائض بما فوق الإزار وعدم جوازه بما عداه وبعضها على جواز الاستمتاع من غير تخصيص بمحل دون محل من سائر البدن وبعضها يدل على جوازه أيضا لكن مع وضع شيء على الفرج. قال العلماء إن مباشرة الحائض أقسام أحدها أن يباشرها بالجماع في الفرج وهذا حرام بالإجماع بنص القرآن والسنة الصحيحة. الثاني أن يباشرها بما فوق السرة وتحت الركبة بالذكر والقبلة واللمس وغير ذلك وهو حلال باتفاق العلماء. الثالث المباشرة فيما بين السرة وغير القبل والدبر وفيه 3 أوجه لأصحاب الشافعي الأشهر من التحريم وذهب إليه مالك وأبو حنيفة وهو قول أكثر العلماء. والثاني عدم التحريم مع الكراهة قال النووي هذا الوجه أقوى من حيث الدليل وهو المختار. والثالث إن كان المباشر يضبط نفسه عن الفرج ويثق من نفسه باجتنابه إما لضعف شهوته أو لشدة ورعه جاز وإلا لم يجز. ممن ذهب إلى الجواز عكرمة ومجاهد والحسن والشعبي وإبراهيم النخعي والحكم وسفيان الثوري والأوزاعي وأحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه ومحمد بن الحسن من الحنفية ورجحه الطحاوي واختيار أصبغ من المالكية وغيرهم. قلت ما ذهبت إليه هذه الجماعة من جواز المباشرة بالحائض بجميع عضوها ما خلا الجماع هو قول موافق للأدلة الصحيحة والله تعالى أعلم. بقي أبواب الاستحاضة إن شاء الله في وقت لاحق.